إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا بإذن الله تبارك وتعالى وفضله وتوفيقه في بيان منزلة الورع التي هي ثلث هذا الدين. قد عرفنا في المرة الماضية أن أصل الورع هو الكف، الكف عما لا يحبه الله تبارك وتعالى، ولا يكفي هذا فقط أنك تكف، بل لا بد أيضا من أن يوجد عندك الانقباض والتحرج من أن تفعل القبيح، فلا بد من هذا، فأنت تكف عن المحرم وعن المكروه، ثم تجد في صدرك حرجا وضيقا إذا سولت لك نفسك أن تفعل القبيح. فإذا لا بد من الانتباه إلى هذا، أن الورع هو الكف والانقباض، الكف عن المكروه ما يكرهه الله تبارك وتعالى، والانقباض أي أن تتحرج من أن تفعله. وذكرنا لكم أيضا بعض الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المنزلة، ووصلنا يعني ذكرنا 6 أدلة من هذا، ونزيد في هذه المرة فنقول: والورع أيضا جاء في كلام خير القرون وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن أنس وعبادة وأبي سعيد، صح عنهم أنهم قالوا: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فهذا الكلام يدل على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا أيضا في هذه المنزلة. وسأل الحسن البصري غلاما فقال له: ما ملاك الدين؟ قال له: ما ملاك الدين؟ أصل الدين، هذا الدين قائم على ماذا؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ يعني آفة هذا الدين؟ قال: الطمع. فإذا ملاك الدين الورع، وآفته الطمع. وقال بعض السلف، وهذا سيأتينا في كلام سفيان بن عيينة وغيره، قالوا: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. شيء تجد العلماء يقولون مثلا لا بأس به، فالعالم إذا خلى بأس به فأنت أترك هذا حذرا أن تقع مما فيه بأس. وقال الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاترك، ما حاك في نفسك فاترك، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيناه في المرة الماضية: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما الورع عند صاحب المنازل وهو الشيخ الهروي فقال الورع شيئان: توق مستقصا على حذر، توق توق يعني، ولكنه توق مستقصى في تدقيق على حذر، تتوقع المحرمات والمكروهات وتدقق فيها، هذا معنى توقي مستقصى. فهذا الذي ينبغي أن تدقق فيه بخلاف ما عليه الناس في أمور دنياهم. إذا كان بصدد بناء بيت جديد يدقق جدا ويراقب المهندس حتى لا يبرز يعني جانب من البيت ويشوه صورته، فيدقق الناس في أمور دنياهم يعني أيما تدقيق. فنقول دينك أولى بهذا التدقيق. فإذا من الورع عند صاحب المنازل شيئان: الأول هو توق مستقصا على حذر، وقوله على حذر فيه الدافع والباعث على هذا التوقي. لماذا هو يدقق في أمور الدين؟ يدقق في أمور الدين حذرا من عقاب الله عز وجل، وذلك أن هناك يعني أناس يتوقون المحرمات والقبائح لا حذرا، وإنما يعني رفعة بأنفسهم عن هذه الدناءات، رفعة بأنفسهم عن هذه الدناءات. نقول لا، لا بد أن يكون عندك نية في هذا التوقع، أنك تتوقع هذه القبائح حذرا وخوفا من الله تبارك وتعالى. الشيء الثاني قال: أو تحرج على تعظيم. توقي أو تحرج، وتأمل كيف التوقي عن الترك، وأما التحرج هو التحرج من أن يفعل القبيح. ما الذي منعه من فعل القبيح ويجد في نفسه ضيق إذا فعله؟ الذي ما منعه من ذلك هو ماذا؟ هو ما في قلبه من محبة الله عز وجل الباعثة على تعظيم الله عز وجل. فالذي يمنعه من موافعة القبائح أنه يحب الله عز وجل، وهذه المحبة أورثت له إيش؟ تعظيم الله عز وجل. يقول قائل: ألا نكتفي بالمحبة؟ نقول الذي مثلا يجعله يترك القبائح محبة الله عز وجل، فنقول قد توجد المحبة بلا إيش؟ بلا تعظيم، كمحبة الإيش؟ كمحبة الوالد لولده. محبة الوالد لولده هذه محبة ولكن ما فيها تعظيم، بل العكس هو الصحيح، أن الولد يحب والده ويعظمه، وأما محبة الوالد لولده فهي محبة، ولا يقال إن الوالد يعظم إيش؟ يعظم ولده. فإذا هذه أو هذا هو الورع عند صاحب المنازل، أنه توق مستقصا على حذر أو تحرج على تعظيم. طيب، هذا الورع يبعث على تجنب القبائح، فالذي من الله تبارك وتعالى عليه بهذه الخصلة الورع، وكان إنسان ورع، فما ثمرة هذا الورع؟ أنه يتجنب القبائح. أنه يتجنب القبائح، لكن الذي يهمنا ليس مجرد التجنب، وإنما لماذا تجنب، لماذا تجنب القبائح؟ والحقيقة التدقيق في مثل هذه الأمور مما يثبت الإنسان على هذا الدين. فلا تكن في أمر دينك مكتفيا بالقشور كما يقال، فبعض الناس يسمع ويعني يطبق، وهذا الذي يسمع ويطبق يعني أحد شخص، إما أن يكون إنسان عنده يعني تمام التسليم لله عز وجل وهذه نعمة يغبط عليه، يقول دعوني من هذه التدقيقات أنا أسلم لله عز وجل وأنا لا أحب مثل هذه التدقيقات، الله عز وجل أمر بكذا نهى عن كذا، رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا نهى عن كذا، فأنا أمتثل ولن أعترض في يوم من الأيام، لكن حتى هذا مثل هذا إن لم يكن عنده حصانة فيمكن في يوم من الأيام يحصل له نوع من الشك، بخلاف الذي يعرف لماذا يجتنب، لماذا نجتنب القبائح؟ فإذا نقول الورع من ثمرته أنه يبعث على اجتناب القبائح، نجتنب القبائح لماذا؟ وهذا في الحقيقة يعود إلى مبحث مهم جدا يتعلق بهذه العقيدة، ألا وهو مبحث الحكمة والحكم. فالله عز وجل عندما يأمر بالصلاة ونحوها أو ينهى عن الزنا ونحوه، فلله عز وجل من وراء ذلك الحكم العظيم، الحكم العظيم. فالذي يجتنب القبائح، الذي يجتنب القبائح ماذا أراد؟ فنقول أراد ثلاثة أشياء. فإذا الورع يبعث على تجنب القبائح، وهذا التجنب الغرض منه ثلاثة أشياء: صون النفس، وتوفير الحسنات، وصيانة الإيمان. فإذا نحن نتجنب القبائح ونتجنب ما لا يرضي الله تبارك وتعالى من أجل ثلاثة أشياء: أن تصون نفسك، وأن توفر حسناتك، وأن تصون إيمانك. صون النفس، صون النفس عن الرذائل، فلا تجعلها كالحيوان الذي لا يصون نفسه عن الرذائل يجعل النفس كالحيوان. والله تبارك وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. فالله تبارك وتعالى كرمك ولم يجعلك كالحيوان. فالذي لا يجتنب القبائح لا يصون نفسه، لا يصون نفسه. فلذلك أنت تصون نفسك وتحفظها مما يشينها، لكن يشينها عند من؟ هذا الذي هم تحفظها مما يشينها عند الله عز وجل وعند ملائكته وعند أوليائه، فهذا الذي ينبغي أن يكون يعني شاغلك الشاغل. أم توصف بالرذيلة وبالقبح عند الله تبارك وتعالى وعند الملائكة؟ الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا، فكيف تكون أهلا يعني لاستغفار الملائكة وأنت تفعل القبائح؟ فإذا تخاف أن تشين نفسك عند الله وعند ملائكته وعند أوليائه، بل تزاحم بنفسك أهل العزائم والكمالات، تبحث عن أهل العزائم والكمالات في العلم والعمل وتزاحمهم. إذا وجدت أهل علم يتزاحمون على العلم تزاحم معهم، وأهل عمل صالح تكون معهم، فهذا هو الذي يرقى بالنفس ويصونها ويحفظها. الثاني: وتوفير الحسنات، توفير الحسنات، توفير الحسنات. لأن الذي يفعل القبائح يضيع جزءا من عمره كان الواجب عليه أن يجعله في فعل الحسنات. فالذي يفعل القبائح ما وفر الحسنات. فإذا أنت تجتنب القبائح حتى يتسع وينفتح الوقت لفعل الإيه؟ لفعل الحسنات، حتى يتسع الوقت لفعل الحسنات. وأما إذا فعلت القبائح فما هو الوقت الذي تفعل فيه الحسنات؟ فإذا تجنب القبائح يترتب عليه توفير الحسنات بتوفير زمانها، توفير الحسنات بتوفير زمانها. وهناك شيء آخر، أن فعل القبائح نفسه يضر بالحسنات. يعني يمكن أن تفعل سيئة، هذه السيئة تضيع عليك حسنة. فإذا انضرر القبائح من وجهين، الوجه الأول أنه يضيع الزمن الذي كان ينبغي أن ينفق في فعل الحسنات، والشيء الثاني أن فعل القبائح يؤثر في الحسنات الماضية فينقصها، يؤثر في الحسنات الماضية فينقصها. وقد مر علينا هذا المبحث في منزلة التوبة، أن السيئة إذا كانت سيئة اقترن بها قلة الحياة من الله عز وجل فإنها تحبط حسنات الإنسان. يعني يمكن أن تكون سيئة هي في عينك يعني صغيرة، ولكن عند فعلك لهذه السيئة ما كان عندك حياة من الله عز وجل، فقلة الحياة من الله عز وجل عظمت هذه السيئة فأكلت الحسنات. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك هناك بعض السيئات تحبط الحسنات. وهذا ذكرنا الأدلة عليه، ويكفي في هذا قول الله تبارك وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالذي يرفع صوته على صوت السنة يقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع صوته على صوت السنة ويعارضها بالرأي والقياس والذوق والوجد، فمن يفعل هذا يحبط عمله وهو لا يشعر. فإذا تجنب القبائح يكون غرضك منه أن تصون نفسك وأن توفر حسنات. الشيء الثالث وأن تصون إيمانك، وأن تصون الإيمان. يقول قائل: ما الفرق بين الحسنات والإيمان؟ نقول: الإيمان هو أصل الحسنات، الإيمان هو أصل الحسنات. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فالإيمان هو أصل الإيش؟ هو أصل الحسنات. فأنت تهتم اهتمام خاص بصيامة هذا الأصل، لأن هذا الأصل إذا نقص قلت الحسنات وزاحمتها السيئات والقبائح. ومعلوم من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأما كون الإيمان يزيد بالطاعة فهذا معروف، وهناك آيات صريحة في كتاب الله عز وجل أن الإيمان يزيد. لكن نريد أن ننبه على بعض الآيات التي تدل على أن الإيمان ينقص بالمعصية، هذا الذي يحتاج إلى تنبيه، أن الإيمان ينقص بالمعصية. فمن ذلك قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم، والإيمان محله وين؟ محله في القلب. وإذا ران على قلبه فإن الإيمان ينقص، فإن الإيمان ينقص. ما الذي سبب النقص؟ ما كانوا يكسبون. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الآية صريحة جدا في أن الإيمان ينقص بالمعصية. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. نحن بدرس تفسير لا تنسى، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ثقل قلبه. ثقل يعني إيش؟ مثل الحديد أو السيف الذي عليه صدى وأنت تثقله، تثقله يعني تجليه يعني. فإن تاب واستغفر ثقل قلبه، يعني ذهب هذا السواد وهذا الصدى. قال: وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى حتى تعلو قلبه، يعني إذا لم يتب ويستغفر نكتة إلى نكتة إلى نكتة حتى تعلو قلبه. قال: وذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. آية أخرى تدل على أن الإيمان ينقص بالمعصية قول الله تبارك وتعالى: والله أركسهم بما كسبوا. والله أركسهم بما كسبوا، والركس هذا يعني يكون في القلوب. فبعد أن كانت قلوبهم فيها شيء من الإيمان حصل فيها ركس ورجس بسبب ما كسبوا. آية أخرى قول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، نقض الميثاق معصية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وإذا صار القلب قاسيا فقد ضعف فيه الإيمان أو يذهب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فإذا هذه آيات تدل على أن الإيمان ينقص بالإيش؟ ينقص بالمعصية. فالورع يبعث على اجتناب القبائح، ويكون غرضك من الاجتناب وهذه الثلاث. لابد أن يكون لك غرض في الورع، لأن الورع يعني كما سنذكر أنه على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب. طيب، المرتبة الأولى الورع عن المحرمات والمكروه بمجرد الكبر، يعني هو ترك المحرمات والمكروه، هذه الدرجة الأولى. الدرجة التي أعلى من ذلك الورع عن المحرمات والمكروه معنية. إيش هذه النية الثلاثة التي ذكرناها الآن؟ نية إيش؟ ها؟ أنه يصون نفسه ويصون إيمانه ويوفر إيش؟ ويوفر حسناته، فهذه درجة أعلى. الدرجة الثالثة من الورع والمرتبة العليا الورع فيما لا بأس به، يعني ليس فقط في المحرمات والمكروهات، وإنما الورع فيما لا بأس به. الورع فيما لا بأس به ما ثمرته شيء لا بأس به، يقول قائل لا بأس به خلاص أخذه، فما ثمرة الورع فيما لا بأس به؟ نقول فائدته إبقاء الصيانة، يعني هذه الصيانة التي ذكرناها في الدرجة الثانية، ها، صيانة النفس وصيانة الإيش؟ وصيانة الإيمان. فحتى تبقى هذه الصيانة فأنت يكون عندك ورع فيما لا بأس به حتى تبقى هذه الصيانة. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه: قال لي شيخ الإسلام يوما في شيء من المباح، فعله ابن القيم سواء كان مثلا أكل أو شرب أو كلام. فقال له: هذا ينافي المراتب العالية، هذا ينافي المراتب العالية، إن كنت تريد المراتب العالية فدع هذا الشيء، فدع هذا الشيء. طيب، تنبيه أخير فيما يتعلق بمنزلة الورع، أن نقول كل مقام من المقامات التي ذكرناها والتي سنذكرها، كل مقام من المقامات يثمر يعني مقامات أخرى. فالورع يثمر ماذا؟ يثمر الزهد، الورع يثمر الزهد، فسبيل الزهد هو الورع. يقول ابن القيم رحمة الله عليه بعد أن ذكر يعني أن مقامات تثمر مقامات أخرى، قال: وملاك ذلك كله، وملاك ذلك كله. وطبعا هذه الكليات يعني ربما تليق ببعض الناس، بعض الناس يعني لا يريد كثرة التفصيلات، كما جاء عبد الله بن بسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به، أتشبث به يعني شيء كلي يجمع لي يعني أشياء كثيرة، شيء كلي إذا فعلته حصل لي جزئيات كثيرة. فقال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. فعلا أنت جرب، جرب يوم أن يكون لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، لن تجد أي مشاكل لا في العبادات ولا في المعاملات، ستقل عليك الوساوس في الصلاة. إذا كنت في أهلك لن يحصل لك غضب عليهم، إذا كنت في معاملة مع الناس كذلك. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الكلي الذي يثمر له ثمرات كثيرة. فيقول ابن القيم: ملاك ذلك كله، يعني تريد أن يكون لك الحظ الأوفر من هذه المقامات التي ذكرناها. قال: فملاك ذلك شيئا، أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة. فإذا استيقظت بالليل أول ما يخطر على قلبك الآخرة، الجنة النار، وأنت اعتبر حالك عند الاستيقاظ من النوم، عندما تستيقظ من النوم شوف ما هو أول شيء يعني يخطر على بالك. فإن كان أول ما يخطر على بالك الآخرة والجنة والنار وأحوال القيامة فأنت على خير إن شاء الله تعالى، لأنك متعلق الشيء الذي أنت متعلق به فعند لحظات يعني الاستيقاظ هو أول يعني ما يسيطر على قلبك. فإذا أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، وليس هذا فقط. قال: والثاني: ثم تقبل به كله، يعني بالقلب، على معاني القرآن، على معاني القرآن. وهذا شيء والله إنا يعني لنستحي أن نذكره فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل. ما هو حظ المسلمين الآن من كتاب الله عز وجل؟ ما حظهم؟ كثير من الناس لا يفهم كلام الله عز وجل، ولذلك لم ينتفع به، ولذلك لم ينتفع به. وكلام الله عز وجل عجيب لا تنقضي عجائبه، كلما تدبرت وتأملت فيه وقفت على شيء لم يحصل لك من قبل، لم يحصل لك من قبل، بل كان هذا يعني يحصل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعبر ويعبر أحدهم عن ذلك فيقول: ها كأني أسمع هذه الآية للمرة الأولى. وذلك أن حصل له نوع من اليقظة والتدبر لما يقرأه. فإذا تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كله على معاني القرآن وتنزلها على داء قلبك، فاعتبر أن هذه رسالة موجهة إليه، وأنت مخاطب بكل حرف، بكل حرف من حروف القرآن، حتى إنا أعطيناك الكوثر التي هي أقصر سورة في كتاب الله عز وجل، إنا أعطيناك الكوثر نعمة أنعمنا عليك بها فصل لربك وانحر. هذه الآية تطبقها عليك أنت، الله عز وجل أعطاك سيارة وأعطاك بيت وأعطاك زوجة وأعطاك لباس وجعلك في بلد آمن، فأين شكر هذه النعم؟ فلا تحسب أن الكلام يعني يعنى به المخاطب الذي نزل الكلام بسببه، إنا أعطيناك الكوثر، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، لكن أنت لك نصيب منه ويمكن أن تنزله على حالك. قال: وتنزله على داء قلبك. قال: فهذه طريقة سهلة مختصرة موصلة إلى الرفيق الأعلى، وعليها من الله حارس. هذه الطريق طريق مضمونة، عليها من الله حارس، ويحفظ ويكلأ السالكين فيها، ويحميهم ويدافع عنهم. ويشتبغ بعد، الله عز وجل هو الذي تكفل بصيانة هذه الطريق ويدافع عن أهلها، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وكما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فينبغي أن يكون لك يعني موقف من كتاب الله تبارك وتعالى غير الموقف الذي أنت عليه الآن والذي عليه أكثر المسلمين، والذي عليه أكثر المسلمين. فوالله لو علمت حق العلم لوقفت عند الصفحة الواحدة يعني بالأسابيع بل بالشهور حتى تعرف ما في هذه الصفحة. انتهينا على أو من الكلام على هذه المنزلة كما ذكره ابن القيم في كتابه. ولأهمية هذه المنزلة، منزلة الورع، نريد أن نزيدها بيانا كما بينا منزلة الزهد، فإن هاتين المنزلتين منزلتان عظيمتان، الزهد والورع، الزهد والورع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم علينا يعني نعمته بأن نكون من أهل هاتين المنزلتين، فإن العلم وحده لا يكفي، العلم وحده لا يكفي، بل العلم وحده يعني حجة على صاحبه إذا يعني لم يعمل بمقتضاه. وقفت على كتاب في الورع، كتاب الورع تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن محمد الحجاج المروزي، توفي سنة 275، توفي سنة 275 هجري. وأبو بكر المروزي هذا من تلاميذ الإمام أحمد، بل أجل أصحابه، أجل أصحاب الإمام أحمد على الإطلاق هو أبو بكر المروزي. قال يعني محقق الكتاب: هو المقدم من أصحاب أحمد، وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله، هو الذي غسل الإمام أحمد. قال الحلال: سمعت أبا بكر المروزي يقول: كان أبو عبد الله يبعث بي في الحاجة فيقول: كل ما قلت أو كل ما قلت فهو على لساني فأنا قلته. انظر إلى يعني هذه المبالغة في ثقة الإمام أحمد بأبي بكر المروزي، يقول له: كل ما قلت أنت فهو على لساني وأنا قلت. قال الخطيب: وذلك لأمانة المروزي عند الإمام أحمد، كان إماما في السنة وشديد الاتباع وله جلالة عجيبة ببغداد. هذا الكتاب، كتاب الورع، هو عبارة عن يعني نقل لسيرة الإمام أحمد في هذا الباب، وأسئلة كان يسألها أبو بكر المروزي للإمام أحمد فيما يتعلق بمسائل الورع، بمسائل الورع. هذا الكتاب أيها الإخوة كان سببا لأن حسد بعضهم أبا بكر المروزي، يعني حسدوه على هذا الكتاب، حسدوه على هذا الكتاب، وذلك يعني لما فيه من النفاق. فنحن نريد يعني أن نأخذ شيء مما ورد في هذا الكتاب، وقد لخصت ذلك يعني في ورقات حتى لا نطيل. فمما جاء في هذا الكتاب أنه ذكر عند الإمام أحمد أخلاق الورعين، يقولون له: كان مثلا ابن سيرين أورع الناس، كان ابن عمر كذا. فلما ذكرت عنده أخلاق الورعين قال: أسأل الله أن لا يمقتنا. أين نحن من هؤلاء؟ يقول: أسأل الله أن لا يمقتنا، أين نحن من هؤلاء؟ مما جاء في هذا الكتاب أنه بلغ من ورع أحدهم، بلغ من ورع أحدهم أنه كان لا ينافس أهل مكة في طعام جلبه ليبيعه بها، خوفا أن يكون ذلك إلحاد في الحرام. كان يأتي بالطعام يبيعه في مكة فامتنع، قال: لا أبيع ولا أرفع السعر، خوفا أن يكون هذا إلحاد في الحرام، وهذا من التدقيق. قال أبو يوسف الغسولي: أنا أتفقه في مطعمي من 60 سنة، من 60 سنة يتفقه في مطعمه حتى يكون مطعمه حلالا. وقال الحسن البصري: إن أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم لله في الدنيا فوقفوا عند همومهم، عند همومهم يعني عند نياتهم ماذا يهم به، فوقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هموا به لله في الدنيا مضوا فيه، وإن كان عليهم أمسكوا، وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا أخذوها على غير محاسبة، فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. ثم قرأ: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا ينبغي أن تأخذ الأمور في هذه الدنيا مجازفة، يلا أي شيء يأتي، وإنما لابد أن تدقق، تنظر في شيء في نيتك وفي عملك، ماذا قصدت، وهل عملك يوافق الشريعة أم لا. وهذا هو أصل الدين، ما نيتك وما صحة عملك. هل نيتك لله عز وجل؟ هل عملك على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا قال أبو حازم: لوددت أن أحدكم يتقي على دينه، يتقي على دينه يعني يجعل دينه هو الأساس الذي يمشي عليه. هذا معنى الكلام، يتقي على دينه كما يتقي على نعله. المراد ماذا؟ التشبيه في الإيش؟ في الإيش يا جماعة؟ في التوقي بس. وإلا قد يقول قائل كيف يعني الدين مثل النعل؟ طبعا هؤلاء علماء ما يقصدون هذه المعاني الفاسدة. يتقي على دينه يعني يجعل دينه هو الأساس الذي يمشي عليه، يمشي على أساس، على أساس الدين لا على أساس الهوى والعقل، كما يتقي على نعله. فكما أن النعل يحفظ الرزق فالدين يحفظ الإيه؟ يحفظ النفس. ثم يعني أيضا جاء في هذا الكتاب مسائل في الورع، وهذا الذي يهمنا مسائل يعني تحتاج إلى فكر. فمن ذلك مسألة العزلة عن الناس، مسألة العزلة عن الناس. واحد يقول هذا الورع لا يمكن تحقيقه إلا بأن نعتزل الناس، فما هو القول في هذه المسألة، مسألة العزلة عن الناس؟ قيل لأحمد يقعد الرجل في بيته يعني يعتزل الناس، قال أخاف أن يخرجه هذا إلى أمر. قلت إلى مثل أي شيء؟ طبعا هذا أبو بكر يسأل الإمام، يخرجه إلى ماذا؟ قال يتوقع أن يبعث إليه بالشيء، يعني يجلس في بيته وينتظر عطايا الناس. قال لو خرج فاحترف كان أعجب إليه، لو خرج فاحترف كان أعجب إليه. قلت فإذا بعث إليه بالشيء فلم يأخذه؟ قال هذا جيد، قال هذا جيد. وقيل له أيضا في هذه المسألة إن رجلا قال لا أكتسب حتى تصح لي النية، لا أكتسب حتى تصح لي النية، طالما إن الأمر في الورع بحاجة إلى تفقيق فأنا لن أكتسب حتى تحصل لي نية صالحة وله عيال. قال إذا كان يجب عليه نفقتهم فمن النية صيانتهم، إذن يذهب ويكتسب وتكون نيته إيش؟ أنه يصون أولاده. عن أيوب قال كان أبو قلابة يحثنا على السوق، هذا هو فقه السلف، كان أبو قلابة يحثنا على السوق، مع أن أبو قلابة من أعبد العباد، كان يحثنا على السوق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما هاجروا إلى المدينة ماذا قال؟ قال دلوني على السوق. وقال أيوب يا معشر الشباب احترفوا لا تحتاجوا أن تأتوا أبواب هؤلاء، يعني أبواب الأغنياء. فإذن هذه المسألة، مسألة العزلة عن الناس، نقول يعني تخالط الناس بالشريعة، تخالط الناس بالشريعة. فقال أحدهم إني إيش؟ إني أتفقه في مطعمي منذ 60 سنة، فأعرف الحلال والحرام. وأيضا مما ذكر في هذا الكتاب ما رواه أحمد بإسناد صحيح وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني، والحديث يعني حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 2881، والحديث أيضا موجود في جامع العلوم والحكم تحقيق الشيخ سليم الهلالي برقم 27. قال أبو ثعلب الخشني يا رسول الله ما يحل لي وما يحرم علي، ما يحل لي وما يحرم علي؟ قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم البصر في وصوب، لأن سؤال مهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر، البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. انظر إلى هذه القاعدة، هذه في الحقيقة قاعدة ما أحسنها. شككت في شيء فارجع إلى قلبك. لكن هذا الكلام أيها الأخوة موجه لمن؟ موجه للمؤمن، موجه للمؤمن الذي عنده فطرة سليمة. وأما الذي انتكست فطرته فلا كلام لنا معه. فإذا البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. يقول ابن رجب قال: الحق والباطل، الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير. قال: بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه، وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. قال: فدل هذا الحديث على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، ترجع إلى قلبك عند الاشتباه، وإن أفتاك المفتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر هنا فائدة، يعني يقول أحيانا أنت تستنكر الفعل ويستنكره الناس، فهذا سهل لأنك وحدك لم تستنكر، وإنما الناس أيضا إيش؟ الناس أيضا استنكروا. فإذا ضم استنكار الناس إلى استنكارك عرفت أن هذا إيش؟ أن هذا إثم. قالوا: أحيانا يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون إيش؟ دون الآخرين. يكون مستنكر عند فاعله دون الآخرين، فهذا يكون أصعب. فهذا الذي ترجع فيه إلى إيش؟ ترجع فيه إلى القلب. وهناك طبعا فوائد أخرى يعني ذكرها ابن رجب عند هذا الحديث. طيب، الذي يتعامل بالربا، الذي يتعامل بالربا، قال الإمام أحمد: يأخذ رأس ماله، يريد أن يتوب، يأخذ رأس ماله وإن عرف أصحابه رد عليهم، وإلا تصدق بالفضل، وإلا تصدق بالفضل. وكذلك سئل الإمام أحمد: الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده؟ طبعا ما نحن بمسائل الورع، إنسان يتعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا، قد روى عن ابن مسعود. فإذا نحفظ هذا، أن هذه فتوى ابن مسعود رضي الله عنه، إنسان يتعامل بالربا لا يؤكل عنده حتى ولو كان تعامله بالربا قليل، طالما أن ماله اختلط بمال حرام فالورع ألا تأكل عنده. طيب، سئل الإمام أحمد عن الشبهة، فمن اتقى الشبهات؟ قال: هو الشيء بين الحلال والحرام، هو الشيء بين الحلال والحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهة. وسئل أيضا في الوالدين: يقيم الولد معهما على الشبهة، ما للوالد فيه شبهة وأنت تقيم مع الوالد، فماذا تفعل؟ قال: ما أحب أن يقيم معهما عليها، وما أحب أن يعصيهما يداريهما. هذه فتوى الإمام أحمد، قال يداريهما. وأما بشر بن الحارث فله فتوى أخرى، فسئل: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ قال: لا. فقال أبو عبد الله لما علم بفتوى بشر: قال هذا شديد. فإذا إذا كان في مال الوالد شبهة فأنت اجتنب الشبهة وتداري الوالد حتى يعني لا تظهر أنك إيش؟ أنك عصيته. وأيضا إذا اكتسب مالا من غير جهته، إذا اكتسب مالا من غير جهته فماذا يفعل به؟ قال أبو عبد الله: يخرج ما في يديه، وهو الذي يسمى إيش؟ التخلص من المال الإيش؟ من المال المشبوه. فالمال الخبيث تتخلص منه رأسا، وأما المال المشبوه أيضا تتخلص منه. وأيضا سئل عن السمك الطافي، السمك الطافي يؤكل؟ فقال نعم، واستدل بحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لكن طبعا نقول ما لم إيش؟ ما لم ينتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيد الذي يصطاد ثم يجد الصيد بعد أيام، ثم يجد صيده بعد أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كله ما لم ينتن، كله ما لم ينتن، وأما إذا أنتن فلا تأكله لأنه صار خبيثا. وأيضا في صفحة 73 ذكر شيء في، قال مسائل في الورع. قيل لأبي عبد الله ما تقول في طيرة أنثى، طيرة أنثى حمامة مثلا جاءت إلى قوم فتزوجت عندهم وفرخت، لمن الفرخ؟ قال يتبعون الأم. أنا سئلت هذا السؤال مرة فقال الإمام أحمد يتبعون الأم، هذه الأفراخ مع إيش؟ مع أمهم. قال وأظن أني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء، الحمام الذي يرعى في الصحراء، قال أكره أكل فراشها، وقال تأكل طعام الناس، تأكل طعام الناس. وقال طاووس ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر، ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر. وقال العلاء بن زياد لو كنت متمنيا لتمنيت فقه الحسن وورع ابن سيرين، وورع ابن سيرين. وقال أيضا ومن سره أن ينظر إلى أورع رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ابن سيرين، إنه لا يدع بعض الحلال تأثما، الدرجة الثالثة يدع إيش؟ يعني ما لا بأس به. طيب نأخذ شيء من ورع ابن سيرين، وهذا في منتهى العجب. كان أنس ابن مالك أوصى أن يغسله محمد ابن سيرين، فلما مات أتي محمد ابن سيرين فقيل له ذلك، فقال أنا محبوس في السجن، كان محبوس في دين، محمد بن سيرين كان محبوسا في دين، فقالوا له يعني أنا وصى أن تغسله فتعال غسله. قالوا قد استأذن الأمير فأذن لك، استأذن الأمير فأذن لك. قال إن الأمير لم يحبسني، إنما حبسني الذي له علي الحق، إنما حبسني الذي له علي الحق. يعني كان الاستئذان ممن؟ من الذي له ليش؟ من الذي له الحق. فانظر كيف يعني أنه أبى أن يخرج من السجن من أجل من؟ من أجل صاحب الحق. وأيضا في صفحة 82 كلام للربيع بن خثيم وهو معروف، يقول الربيع بن خثيم أو ذكرنا، قالوا ذكرنا عند الربيع بن خثيم رجلا، ذكرنا عند الربيع بن خثيم رجلا، فقال ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس، إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد، إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد وأمنوه على ذنوبهم. وهذه فعلا ينبغي أن نقف عندها، يعني عندما يرى الواحد فينا ذنوب الناس يقول والله نحن نخاف على بلاد المسلمين من ذنوب الناس، ونسي ايش؟ ونسي ذنوب نفسه، ونسي ذنوب نفسه. قالت ابنة الربيع بن خثير يا أبتاه ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام. قال يا بني إن أباك يخاف البيات، ما معنى البيات؟ أن يأتي عذاب الله تبارك وتعالى ها وهم إيش؟ وهم نائمون، كما قال الله تبارك وتعالى إيش؟ أو أمن الذين أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم إيش؟ وهم نائمون، وهم نائمون. طبعا نكلف يعني أبا الحسن المرة القادمة يأتينا بترجمة يعني رؤوس من ترجمة الربيع بن خثيم، أنا أعرف أن ترجمته يعني فيها فوائد وعبرة، تأتينا المرة القادمة إن شاء الله بشيء من أقواله وسيرته وعبادته على وجه الاختصار، يعني في 10 أسطر، لا يزيد عن 10 أسطر. طيب، أيضا مما ذكر في هذا الكتاب لما كان غلام لأبي بكر رضي الله عنه، هذا الغلام كان قد تكهن لإنسان في الجاهلية، تكهن لإنسان في الجاهلية، لما كانوا في الجاهلية هذا الغلام تكهن لرجل، فقابله هذا الرجل وأعطاه يعني عطية، فجاء الغلام وأطعمها لمن؟ وأطعمها لأبي بكر، فماذا فعل أبو بكر؟ تقيأ رضي الله عنه، تقيأ أبو بكر لما أطعمه غلامه طعاما ثمنه من كهانة في الجاهلية. وأيضا هذا التقيؤ فعله بشر بن الحارث وأبو سلمة ابن مسلم، بل كان بشر بن الحارث لا يأكل من غلة بغداد، فقال أحمد إنما قوي بشر لأنه كان وحده ولم يكن له عيال، ليس من كان معيلا كمن كان وحده، ليس من كان معيلا كمن كان وحده. وأيضا ذكر في هذا الكتاب يعني شيء يتعلق بالورع مع الجار، الورع مع الجار. سئل الإمام أحمد يعني سئل الإمام أحمد عن العارية من الجار، يعني شيء تأخذه من الجار وأنت تشك في كسبه، وأنت تشك في كسبه، فالإمام أحمد يعني أحيانا يكره هذا وأحيانا يتوقف. قال كمن اقتبس نارا، طبعا هذا في عهدهم، يعني إذا كان الجار كسبه فيه شبهة فمن الورع ألا تقتبس حتى منه النار، لا تقتبس منه نارا. وأيضا بلغ من ورعهم أنه كان إذا أخذ حطبا للنار من رجل يعني يشك في كسبه وأراد أن إيش؟ ألا يستخدم هذا الحطب، هو جاء بهذا الحطب وأوقد به النار ثم علم، فيريد الآن أن لا يستخدم هذا الحطب، فيأتي بحطبه أو يأتي بحطب من وجه حلال، فبلغ من الورع قالوا إيش؟ لابد أنه إيش يطفئ هذه النار ويوقد من جديد، لأن النار الأولى أوقدت بإيش؟ أوقدت بحطب فيه إيش؟ فيه شبهة. فإذا مثل هذه التدقيقات مطلوبة في الدين، لكن لابد من مراعاة القاعدة التي ذكرناها، هذا إذا كنت من أهل الورع ومن أهل التقوى. أما إذا كان الإنسان واقعا في المحرمات ثم هو يسأل عن هذه التدقيقات فهذا لا يليق به، نقول له أولا تخلص من المحرمات الموبقات ثم بعد ذلك يعني سأل عن مسائل الورع. وكذلك مما جاء في هذا الكتاب التورع عن مال الزوجة، أن بعض الأزواج يأكلون أموال نسائهم، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وإنما إن طابت لك عن شيء فكله. لكن أحيانا ها تكون قد طابت في الإيش؟ في الظاهر دون الباطن، فلا بد أن تتأكد أنها طابت فعلا ظاهرا وباطنا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، شوف كيف، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني طابت إيش نفوسهم، فلا بد أن تطيب ظاهرا وإيش ظاهرا وباطنا. وتتورع المرأة عن مال الرجل أيضا. ولذلك لما جاءت هند امرأة أبي سفيان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال لها؟ قال خذي ما يكفيك وولدك ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذن المرأة أيضا تتورع عن مال الزوج. طيب، أما مال الإبن، مال الإبن فهل للوالد أن يأخذ مال ابنه هكذا بلا ضوابط؟ الإمام أحمد يقول نعم، فهو يعني يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك على إطلاقه، على إطلاقه. وأما ابن سيرين فماذا قال؟ قال ليس للأب أن يأخذ من مال ابنه، والذي يبدو والله أعلم يعني أن تراعى تصرفات الوالد. فإذا كان الوالد تصرفاته يعني معتدلة كبقية الناس وطلب يعني مال ابنه يعطيه، وأما إذا كان يعني رجلا متهورا ومبذرا فلا يعطيه، فلا يعطيه. فإذا تراعى أحوال تصرفات الوالد. وكذلك جاء في هذا الكتاب الورع في النظر، الورع في النظر. قال المروذي لأحمد، وتأملوا من هذا السؤال وكيف الجواب، قال رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية غير أنه لا يدع النظر. قال أما النظر للنساء هذا لا أستطيعه. فقال الإمام أحمد أي توبة هذه، أي توبة هذه؟ ثم ذكر حديث جرير سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، فقال اصرف بصرك. فالإنسان يتورع في النظر. وقال أيضا أبو بكر الإمام أحمد الرجل ينظر إلى المملوكة، ينظر إلى الأمة، قال إذا خاف الفتنة لم ينظر. واحفظوا هذه الكلمة، قال كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل. نعم والله بلابل فعلا، السهم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فالإنسان يحذر النظر، وخاصة في البلاد التي يعني ينتشر فيها الفجور والفسوق، الإنسان يجتهد في غض بصره. كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل. قال الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين، وقال صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة اصرف بصرك، الأولى لك ليست لك، يعني خلاص تقعد تطالع وتقول الأولى لي، الأولى لك هذه التي يعني تقع بغير قصد، هذه ليست عليك، وتصرف نظرك في الحال، وتصرف نظرك في الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا في هذا الكتاب الورع في علاج النساء، الطبيب الذي يعني يعالج النساء فلا بد أن يتورع في هذا الباب. وأيضا ذكر في هذا الباب ما قد ينحرف به طائفة من الناس ويتركون الزواج ويرون أن يعني تمام القيام بدين الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بترك الزواج والإقامة على العزوبة والرهبنة. فحصلت محاورة يعني طويلة جدا بين المروذي وبين الإمام أحمد لما سأله عن يعني ترك الزواج. فذكر له الإمام أحمد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل لما جاء عثمان بن مضعون، ويعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي، أن يختصي ويترك يعني التزوج بالنساء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد أجاب أبا بكر المروذي بهذه الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وذكر له إني مكاثر بكم الأمم، وقوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم يعني النساء. فجادله أبو بكر المروذي، يعني يريد أن يذكر له أن أحيانا العزوبة يكون فيها يعني عون على طاعة الله عز وجل. فقال له الإمام أحمد مؤصلا لنا هذه القاعدة، قال: من رغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق، ومن رغب عن فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار فليس هو من الدين في شيء. وذكر له في آخر المحاورة، قال له: وقعنا في بنيات الطريق. لما يعني صار أبو بكر المروذي يعني يناقشه بشيء من الرأي والقياس، قال له: وقعنا في بنيات الطريق، انظر عافاك الله ما كان عليه محمد وأصحابه، انظر ما كان عليه محمد وأصحابه. وذكر أيضا يعني ورع ابن المبارك، ورع ابن معين، ومما قاله ابن المبارك قال: العالم الصادق الذي يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة، هذا هو العالم الصادق. وذكر أيضا عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج منه، إذا أعجبه شيء من ماله خرج منه، فأعجبه يعني نافع، نافع مولاه الملازم له، فأعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. وكان يقول: أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر، الوالي آنذاك، أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر، كما فتنت يعني كثيرا من الناس في هذه الأزمنة والتي قبلها. وأيضا مما يدخل في الورع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني هذا مرخص فيه، انظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا كنت تمر على حائط على بستان قو وأنت جوعان واحتجت إلى الطعام، خذ منه، ولكن لا تتخذ إيش؟ لا تتخذ خبنة. من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. فالذي يتورع عن هذا ترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذن هذا من الورع، أن تأكل هذا من الورع. طيب، وأيضا مما ذكر في هذا الكتاب أن الإمام أحمد سئل عن أجور بيوت مكة، سئل عن أجور بيوت مكة فقال: لا يعجبني. قيل له: يكتري الرجل الدار فيخرج ولا يعطي؟ قال: لا يعجبني أن يخرج ولا يعطي الكراء. قال: هذا بمنزلة الحجام ولا بد أن يعطي. فإذا ماذا أراد الإمام أحمد؟ ها؟ أن الإنسان يعطي، لكن لا يكون على سبيل ليش؟ على سبيل الإجارة، لا يكون على سبيل الإجارة. طبعا هذه فتوى وين الآن؟ في زمن الإمام أحمد. نعم. وكذلك ذكر في هذا الكتاب الورع في حضور الأعراس، الورع في حضور الأعراس، فإن رأى منكرا خرج كما خرج أبو أيوب لما رأى البيت قد ستر. دخل أبو أيوب، تعرفون في عرس من؟ ها؟ في عرس ابن عمر، فقال له ابن عمر: غلبنا النساء. ومع ذلك خرج أبو أيوب لما وجد يعني الجدار قد إيش؟ قد ستر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيتا مزوقا ويقول: مالي والدنيا، مالي والرقم. وكذلك خرج حذيفة وأبو مسعود. فإذا عندنا ثلاثة من الصحابة يعني لما وجدوا منكرا في الأعراس تركوا العرس وخرجوا، أبو أيوب وحذيفة وأبو مسعود. وعن يوسف ابن أصباط قال: قلت لسفيان: من أجيب ومن لا أجيب؟ يعني في دعوة العرس. قال: لا تدخل على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. إذا كان هذا العرس سيكون سببا في فساد قلبك فلا تحضر. إذا دخلت عليه، أو لا تدخل على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. وأيضا من الفوائد التي نستفيدها أن الإمام أحمد يعني يمنع من هذه اللوحات التي يكتب عليها شيء من القرآن. الحمد لله أننا وقفنا على هذه الفتوى. قال: لا يكتب القرآن على شيء منصوب، لا ستر ولا غيره. لا يكتب القرآن على شيء منصوب، لا ستر ولا غيره. الإمام أحمد، ها، ستر يعني قماشة مثلا مكتوب عليها شيء من القرآن وتعلق. وأيضا بالنسبة للعب والصور يكره الإمام أحمد كل هذا. كيف؟ سبب النهي عن ستر الجدران. الشيخ الألباني أنا سمعت أنه يعني يقول إذا كان المراد أن الإنسان يعني يعلق من أجل أن يعني يحفظ الآية فيعلقها مدة حتى يحفظها ثم يعني يزيلها، لكن الآن أنا أردت أن أقول لك أيضا فتوى من؟ فتوى الإمام أحمد رحمة الله عليه. وأما بالنسبة للصور واللعب فالإمام أحمد يكره يعني كل هذا، فلا تشترى هذه يعني اللعب، لعب الأطفال هذه لا تشترى، وإنما يعني تصنع في البيوت، وإنما تصنع في البيوت. وأيضا مما ذكر في هذا الكتاب تقبيل اليد، تقبيل يد يعني أحد من الناس، فقال: لا بأس به إن كان على طريق التدين لا على طريق الدنيا. لا بأس به إن كان على طريق التدين، تقبل يد العالم هذا على طريق التدين. وأما إذا كان يقبل يعني يد أحد الأغنياء من أجل أن يعطيه المال فهذا ذل، فهذا ذل. نعم، هذا على طريق التدين لأنه من البر بالوالدين. قال الثوري: لا بأس بها للإمام العادل، يعني إذا دخل على رئيس الدولة مثلا يقبل يده. فيقول الثوري: لا بأس بها للإمام العادل، وأكرهها على دنيا، وأكرهها على دنيا. وقد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب. كيف؟ طب ونحن منعنا؟ نحن ما منعنا، الممنوع هو أنه يشتري يصنع في البيوت. وأيضا مما جاء في الورع في الأسر والجهاد قال: فالأسير إذا أسر، الأسير إذا أسر واستأمنه العدو فلا يسرق منهم، فلا يسرق منهم. قال: وإذا نقض قوم العهد فلا تسبى النساء والذرية، لأن العهد لهم ثابت. يقول: الذين نقضوا العهد هم من؟ هم الرجال، وأما العهد فهو ثابت للنساء والإيش؟ والذرية. وأيضا مما ذكر في هذا الكتاب أن من شأن الورعين إذا مدحوا تواضعوا. الإنسان الورع إذا مدح تواضع، وذموا أنفسهم، وذموا أنفسهم حقيقة لا تكلفا، بخلاف ما في زماننا. ربما تجد بعض الناس يعني يذم نفسه وقلبه مملوء بإيش؟ بمدحها. لكن هم كانوا يذمون أنفسهم حقيقة. قيل لأحمد: ما أكثر الداعين لك، ما أكثر الداعين لك رحمة الله عليه. قال: فتغرغرت عينه وقال: أخاف أن يكون هذا استدراج، أخاف أن يكون هذا استدراجا. وقال محمد بن واسع، ومحمد بن واسع أيضا يعني ترجمته حافلة، هو أبو عبد الله البصري التابعي، كان من العباد المتقشفة والزهاد المتجردين، وعامل إن شاء الله يأتينا بشيء من ترجمته. محمد بن واسع قال محمد بن واسع: لو أن للذنوب ريحا ما جلس إلي منكم أحد، لو أن للذنوب ريحا ما جلس إلي منكم أحد، وقال: ما يغني عني ما يقول الناس، إذا أخذ بيدي أو إذا أخذ بيدي ورجلي وألقيت في النار. وقال أبو عبد الله الإمام أحمد: أسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. وأيضا مما جاء في هذا الكتاب الورع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الورع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعند الإمام أحمد: لا تستعد السلطان على جارك المؤذي، جارك يؤذيك لا تستعد عليه السلطان، لا تجيب للشرطة مثلا. قال: لماذا؟ قال: لعل السلطان يأخذ منه شيئا. قال: ولا تتسلق الجدران على أهل المنكر، جماعة يفعلون منكر في بيت لا تتسلق الجدران، اللهم يعني في بعض الأحوال التي يعني يراها ولي الأمر أن هؤلاء يعني يباغتون، لكن هذا هو الأصل، طالما أنهم يستترون فدعهم ما هم فيه، لا تتسلق عليهم الجدران. وقال: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال، لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، هذا واحد، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، الثاني، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، الثالث. إذن إيش؟ رفق وعدل وعلم، رفق وعدل وعلم. ويدخل في هذا الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا تعرض نفسك لبلاء لا تطيقه، وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الشيخ في السلسلة الصحيحة برقم 613. قال: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي للمؤمن، طالما أنك مؤمن لا تذل نفسك، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. فإذن عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون عندك حسن تقدير يعني للمصالح والمفاسد، حتى يعني لا تعرض نفسك لبلاء لا تطيقه. يعني بقيت بعض الأشياء يعني المستفادة من هذا الكتاب، أكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة.